العليم في الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى اله الاطيبين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. احنا وصل الكلام بنا الى قوله والايجاد لا يستلزم العلم الا مع اقتران القصد فيكفي الاجمال، حيث بينا في هذه العباره عن النبل انه لا يشترط في شو اسمه أنهم هم كان أحد أدلة الجبريين على الجبر، كانت أحد أدلتهم أنه لو كان الإنسان فاعلا لأعماله لكان عالما بها، مع أنه لا إشكال أن هناك أفعالا يفعلها الإنسان ولا يكون عالما بها، أو قل لو كان الإنسان خالقا وموجدا لأفعاله لكان عالما بها، والإنسان بالبداهة هناك بعض الأفعال تصدر منه من دون علمه بها، مثل الأشاعرة مثل حركة الساهي والنائم وشاكل ذلك، مثلا الماتم بالحركات الجزئية الصادرة عن الإنسان، بعض الأحيان يصدر منه الإنسان فعل من الأفعال لا يعقل منه إلا المنتهى، لا يكون أصلا لديه أي علم بإحاضة الجزئيات الفعل في المقام. أجاب عنه الماتم رحمة الله تعالى عليه بأنه نحن لا نسلم بأن كل ما أوجدته يجب أن تعلم به، نحن نسلم بأن ما أوجدته عن قصد، إذا كنت قاصدا له لابد لك أن تعلم به، والعلم به لا يشترط في العلم التفصيلي بحيث أن يكون لديك علم دق، يعني يكفي العلم هذا علم إجمالي به في المقام. لذلك النقد بالساهي والنائم والغافل هؤلاء نقد باطل باعتبار أنه لا قصد لهم في أفعالهم. أما بالنسبة للحركات الجزئية للفعل مثل ما لو واحد رمى قلم بالخارج فإن هذا صحيح أنه ليس لديك علم بجزئيات الفعل بالحركة موجودة في الهواء، لكن هذا العلم لا تعلم به لأنك لم تقصده، أنت فقط قصد ماذا منتهى الفعل في المقام. هذا كان فاصل متقدم معنا أمس، فقط بقي عندنا العبارة. قال هذا الجواب عن شبهة أخرى لهم وتقريرها أن العبد لو كان موجدا لأفعال نفسه لكان عالما بها، والتالي باطل في المقدم مثله، والشرطية ظاهرة وبيان البطلان التالي أن حال الحركة نفعل حركات جزئية لا نعقلها، وأنما نقصد الحركة إلى المنتهى وإن لم نقصد جزئيات تلك الحركة.
والجواب هذا كما شيخنا لا تدرك مفروضا لأنه بالاتفاق يوجد بعض الأفعال نعلم بها.
إيه خوف، فكون حين إذا مجبورين نحن في الأفعال التي لم نعلم بها. من هذه النقطة. أقوله فليكن هذا منبها، يعني منبها لك على أنك أنت لم تفعلها. أن الإيجاد لا يستلزم العلم، فإن الفاعل قد يصدر عنه الفعل بمجرد الطبع كالأحراق الصادر عن النار من غير علم، فلا يلزم النفي العلم نفي الإيجاد. نعم الإيجاد مع القصد يستلزم العلم، لكن العلم الإجمالي كاف فيه وهو حاصل في الحركات الجزئية بين المبدأ والمنتهى، ولا يشترط أن تكون عالم بتفاصيل الفعل خارجان. قال ومع الاجتماع يقع مراده تعالى. هذه الشبهة من بدأنا الآن من الآن فصاعدا، كل شبهة أسخف من الثانية الحمد لله، يعني من الآن فصاعدا من الشبهة الثالثة فصاعدا كل شبهة أسخف من صاحبتها، يعني ما عاد في شبهات قوية صراحة. الشبهة الثالثة هذه لها جربة من القوة أن الرازي حاول يدافع عنها، لكن بعدين الخامسة والسادسة والسابعة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة أضعف من أمل، يعني تركها كان أولى. يعني الشبهة هذه في المقام هي نفس عين الشبهة التي تقدمت لنا نحن فيما تقدم، كان في بحث القدرة قلنا أن بعض المعتزلة وكان هو شو اسمه كان اللي أنكر أن الله أن نحن غير قادرين على عين مقدورنا، مو النظام غير النظام، كان في واحد ثاني النظام أنكر أن يكون الله قادرا على القبيح. ما أدري من هو هذا اللي تقدم معنا سابقا أنه كان ينكر أن الله تعالى قادر على عين مقدور العبد، البلخي ولا ناس، يعني البلخي الكعبي لعله البلخي أتصور هو هذا، هو البلخي هو عين الكعبي أتصور هو البلخي كان مثل ما تقدم أنه أنكر أن يكون الله تعالى قادر على عين مقدور العبد، ولا شيء من جيبه مباشرة. البلخي أن الله لا يبدو على مثل مقدور العبد، الجبائيان لا يبدو على أنه على عين مقدور العبد. هما الجبائيان افترض في المقام، الجبائيان تذكر أنهم قالوا بأن الله تعالى غير قادر على عين مقدور العبد، منشأ الشبهة عندهم هذه المسألة. ليش؟ لأنه إذا أنتم قلتم أنتم الإمامية أقلها تقولون بأن الله قادر على كل شيء ومنه فعل العبد، فالله تعالى قادر على عين مقدور العبد، يعني الله تعالى قادر على رفع هذا القلم الذي يقدر عليه ماذا العبد في المقام. فنسألكم يعني إذا قلتم أن الله تعالى قادر هذا نحن نسلم معكم به، لكن دعواكم أن العبد قادر هذا نحن لا نسلم لا نسلم به. لما بيتكلم الجبري الآن مو الجبائيا، الجبري يقول لك نحن قولكم بأن الله تعالى قادر على رفع القلم نسلمه، لكن دعواكم أن العبد قادر على ذلك هذا لا نسلمه. تقول لهم لماذا؟ يقول لك لأنه يلزم من ذلك اجتماع قدرتين على مقدور واحد. تقول له ما المانع أن يجتمع قدرتين على مقدور واحد؟ يقول لك يلزم من ذلك التمانع. شو التمانع؟ نفس دليل التوحيد، أنه لو أراد الله تعالى رفعه والعبد ماذا؟ إبقاءه على الأرض في المقام، هل يقع مقدورهما معا؟ يستحيل ذلك، لازم يجتمع النقيضان. يقع مقدور العبد، ينبغي أن يجعل العبد غالبا لله تعالى. يقع مقدور الله سبحانه وتعالى، لماذا يعني لماذا أو كان العبد يلزم الغلبة؟ يقع مقدور الله أو مقدور العبد يلزم الترجيح بلا مرجح بعد أن كانا قادرين على هذا الفعل. إن قلت بأن الله تعالى هو إن قلت بأنه يقع مقدورهما معا يلزم منه اجتماع النقيضان. إن قلت يقع مقدور أحدهما يلزم من ذلك شو؟ المرجح. إن قلت لا يقع شيء منهما أيضا يلزم منه ارتفاع النقيضان في المقام. فإذا لابد أن يكون أحدهما غير قادر. الجبائيين شو قالوا؟ الله القادر. الأشاعرة ماذا قالوا؟ العبد غير قادر. فإذا كان العبد غير قادر على هذا الفعل، فإذا الله تعالى هو القادر على هذا الفعل والعبد لا قدرة له على أفعاله. وحط الفكرة؟ ها؟ أصحاب ما يصور هذا الإشكال؟ هذا الإشكال جوابه أنه مثل ما قال الماتن، ومع الاجتماع يقع مراده الله تعالى. نحن نقول إذا اجتمعت مراد الله ومراد العبد في المقام يقع مراد من؟ الله تعالى، لأنه أقوال القادرين. هو المرجح، قبضه هي المرجح. ولسيما على مبنانا التي تقول بماذا؟ بأن الله سبحانه وتعالى فعل العبد مشروط بإذن الله تعالى. فإذا الله تعالى عدم إذنه مانع من ماذا؟ من وجود قدرة للعبد في المقام. الرازي حاول شو؟ يدافع عن هذا الدليل ويقول لا، نحن الفرق بين قدرة الله وقدرة العبد على هذا الفعل واحد. أصلا شو الفرق بينه وبين الله تعالى؟ أسخف ما تتصور يعني واقعا. يقول أصلا من قال بأن هناك أن قدرة الله أقوى من قدرتنا في هذا الفعل؟ الله تعالى فرقه عن قدرتنا أن قدرته أوسع من قدرتنا. الله عنده قدرة على 1000 فعل مثلا، نحن قادرين على ماذا؟ على 10 أفعال. فقوة الله تعالى بلحاظنا مو بلحاظ ذات الفعل، بلحاظ ذات الفعل هذا فعل جزئي لا تتفاوت فيه القدرة، بل تفاوت القدرة بلحاظ ماذا؟ السعة. أن الله أوسع قدرة منا، يستطيع أن يفعل أمور نحن لا نستطيع أن نفعلها، لكن بلحاظ هذه الجزئية من الجزئيات شو؟ هذا أمر أن نكون قدرتنا وقدرته ماذا؟ واحدة. شوف الرازي يقول بالتلخيص المحصل، بيقول الله تعالى وإن كان قادرا على ما لا نهاية له والعبد ليس كذلك، إلا أن ذلك لا يجب التفاوت بين قدرة الله تعالى وقدرة عبده في هذه الصورة، لأن الحركة الواحدة والسكون الواحد ما هي غير قابلة للقسمة والتفاوت بوجه من الوجوه. نفس الأشاعرة ما قبلوا كلام، نفس الأشاعرة ما قبلوا كلام. تفتزاني بيقول ودفعه الإمام الرازي بأن المقدور لا يقبل التجزي، بيقول وعليه منع ظاهر. شو هذا الكلام؟ هذا كلام يقبله عاقل؟ يعني هذا تحت ركاب، هل يمكن لعاقل أن يقول بأن أنا قدرتي وقدرة الله تعالى واحدة في رفع هذا القلم؟ واقع شو لكل بعد إذا واحد تصل معه الحد يقول هذا إمام العلماء، هذا شو علام الزمان، يصل معه الحد إلى هذا المكان أن يقول بأن قدرتك وقدرة الله تعالى رفع هذا القلم قدرة شو؟ واحد شو هذا؟ شو استخافه بعد؟ شو تقول له بعد؟ طيب وعلى كل حال إذا اجتمع المقدورين يقع مراد الله سبحانه وتعالى كما قال. على هذا معنى قولي هذا جوابا على شبهة أخرى لهم وتقريرها أن العبد لو كان قادرا على الفعل لازم اجتماع قادرين على مقدور واحد، والتالي باطل. فالمقدم مثله بيان الشرطية أنه تعالى قادر على كل مقدور، فلو كان العبد قادر على شيء لاجتمعت قدرته وقدرة الله تعالى. أما بطلان التالي فلأنه لو أراد الله تعالى إيجاده والعبد إعدامه، فإن وقع المرادان أو عدماء لازم اجتماع النقيضين، وإن وقع مراد أحدهما دون الآخر لازم الترجيح من غير مرجح. والجواب أن نقول يقع مراد الله تعالى لأن قدرته أقوى من قدرة العبد، وهذا هو المرجح. وهذا الدليل أخذه بعض الأشاعرة مثل الرازي من الدليل الذي استدل به المتكلمون على الوحدانية، وهناك تمشى. لماذا؟ لأنه فرضنا إلهين متساويين في القدرة، أما هنا فلا. وقلنا أن هذا الدليل هو بسببه أنكر شو الجبائيين أن الله قضى على عين مقدور العبد. الشبهة الرابعة أن المحدث لا يحدث. عندهم قاعدة في الفلسفة أنه لا يمكن للفاعل أن يكون فاعلا بما هو من بما هو محتاج من جهته. يعني لا يمكن لك أن تؤي مثلا الماء حتى يكون حار، بحاجة إلى ماذا؟ إلى ماء في الواقع. فلا يمكن للماء أن يجد حرارته. عندهم قاعدة في الفلسفة تقول هكذا، تقدمت هذه في صفحة 183 بقسم الفلسفة: تجب المخالفة بين العلة والمعلول، وإن كان المعلول محتاجا لذاته في تلك العلة وإلا فلا. يعني الفاعل يجب أن يخالف فعله في الجهة التي بها يتعلق فعله. لا يمكن أن يوجد أن يكون شخص أن يكون هذا الشيء محتاجا إلى الحرارة وهو موجد للحرارة، ما ممكن ذلك. أن تكون أنت محتاج للحرارة موجد للحرارة، ما أنت معنى كونك محتاج للحرارة أنك فاقد لها، معنى أنك موجد لها أنك شو؟ أنك غني عنها في المقام، تستطيع أن تجدها. لا يمكن للمعلول أن يوجد شيئا هو محتاج إليه، فالفاعل يجب أن يخالف فعله في الجهة التي يؤثر فيها.
مش
وقع عن فرق الشيء تقريبا مثل في المقام. فالإنسان إذا عرفت هذه المقدمة المذكورة في قسم الفلسفة في المقام، نقول هنا أن الإنسان وفعله حادثان. الإنسان لماذا هو مخلوق معلول لله تعالى؟ لأنه ماذا؟ حادث. علة احتياجه للعلة ومشاكل هذه الأمور كانت حاجته وحدوثه، كانت عبارة عن حاجته وحدوثه. فالجهة التي تعلق بها إيجاد الله تعالى له ماذا كانت؟ جهة أنه حادث، أحدثه الله سبحانه وتعالى. فإذا كان العبد أوجد من جهة أنه حادث، فلا يمكن له أن يحدث شيئا، لأنه ماذا؟ كانت النقطة التي أوجد فيها من جهة أنه شو؟ أنه حادث. والحادث لا يمكن أن يكون محدثا، الحادث لا يمكن أن يكون محدثا. الإنسان معلول وفعل من أفعال الله تعالى، والسبب الذي صيره معلولا وفعلا للغير ليس إلا حدوثه. فالجهة التي يتعلق بها إيجاد الفعل، إيجاد وفعل الإنسان ماذا؟ هي الحدوث. وفعل الإنسان إنما يكون معلولا للغير ماذا؟ من نفس هذه الجهة، أي باعتبار أنه حادث. فصار الإنسان من جهة هو يخلقه الله تعالى لأنه حادث، وأنت تخلق الفعل كأنه مثل حركة اليد أو رمي القلم لأنه ماذا أيضا؟ حادث. إيجادك للفعل هذا ليس توجد أنت لأنه حادث. لو كان هذا قديم كان يمكن لك أن تجده، لو كان ممتنع كان يمكن لك أن تجده. فأنت إيجادك للفعل لأن بعلة ماذا؟ حدوثه. وأنت توجد بعلة ماذا؟ حدوثك. فكيف أنت يؤثر فيك الحدوث وتؤثر الحدوث؟ قال إن شاء الله تعالى: الله أوجدك فعمل، أوجد الحدوث. أنت عندما أوجدت شو أوجدت؟ حدوثا. فكيف أنت تستطيع أن توجد الجهة التي أنت كنت محتاجا إليها؟
لأنه
وجدت في الوقت. وإن شاء الله تعالى السؤال في المقام: من كان معلولا بسبب الحدوث كيف يقضي على إيجاد الحادثات؟ نظير الماء المحتاج إلى النار ليكون حارا، فلا يعقل أن يكون الماء سببا لإيجاد النار، وإلا لأمكن تأثير الشيء في نفسه. واضح السؤال ما هو؟ نظير الماء المحتاج إلى النار ليكون حارا، فلا يعقل أن يكون الماء سببا لإيجاد النار.
سبب
لإيجاد النار لإيجاد علة الحدوث أم حدث آخر؟ في المقام لا يمكن أن يوجد النار. في المشكلة الماتن سلم بالكبرى. الماتن ماذا؟ مسلم بالكبرى. هو بصفحة 183 هناك بالفصل الديابتها في المقصد الأول في الأمور العامة، الفصل الثالث المسألة السابعة في نسبة العلة إلى المعلول، يقول: وتجب المخالفة بين العلة والمعلول، إن كان المعلول محتاجا لذاته إلى تلك العلة وإلا فلا. يقول العلة إن كان معلولا محتاجا، طبعا سهيد إن كان المعلول محتاجا لذاته إلى تلك العلة وإلا فلا. عندهم بس نقطة كثير مهمة، يقولون: ما أحد ينقد علينا بأن النار توجد نارا، ما أحد ينقد علينا بشو؟ بأن النار توجد نارا. النار لا توجد نارا، بل النار تشخص النار في مكان آخر. فهمتوا النقطة؟ هذه الباص الشارح تحت موجودة، هذه شو اسمه؟ العلة إن كان معلولها محتاجا لماهيته إليها وجب كونها يعني العلة مخالفة لها لاستحاق تأثير في الشيء في نفسه، وإن كانت علة لشخصيتها كتعليل إحدى النارين بالأخرى فإن المعلول لا يجب أن يكون مخالفا للعلة في المهية ولا يكون أقوى منها ولا يساويها عند التفاوت أو حضور كذا، لمع ذلك والإحساس بالخلق إذا أخذ العبارة في المقام في ساعة كل حال. تعليل إحدى النارين بالأخرى من باب ماذا؟ من باب التشخيص، مو من باب العلية إيجاد أنه أوجد نار أخرى، هو شخصها في مكان آخر لهذه النار، ما أوجد نارا أخرى، النار لم توجد نارا، لا يعقل أن توجد النار نارا في المقام. واضح شو النقطة بدي أقولها، بس أنا واضح شو ما أدري.
ممكن أنا ممكن أدري
ما أدري. على كل حال أنا الماتن كيف رد عليهم؟ الماتن قال له كلامكم صح من حيث الكبرى أنه لا يمكن لشيء أن يوجد من حيث الشيء جهد الذي هو محتاج إليها، لكن من قال أنه من قال أن الله تعالى عندما أوجدك أوجد حدوثك، أو أنت عندما توجد حركة القلم في الخارج أوجدت الحدوث، فإن الحدوث أمر اعتباري لا حقيقي، وإذا كان الحدوث أمرا اعتباريا فأنت لم توجد حدوثا وإن لازم التسلسل. لو كان الحدوث توجد حدوثا فيحتاج الحدوث إلى ماذا؟ إلى حدوث، وهكذا حتى التسلسل في المقام. صار كل حادث كل ما وجدت حدوثا هو حادث وحدوثه حادث وحدوثه حادث وحدوثه حادث إلى ما لا نهاية. فالحدوث ليس موجودا في الخارج بل هو أمر انتزاعي من وجود الشيء بعد عدمه في المقام. وإلا ثم يقول الماتن أن البناء على أصالة الماهية أن الموجد ماذا؟ أنك تؤثر في الماهية، توجد الماهية لأنك توجد ماذا؟ الحدوث، باعتبار أن الحدوث أمر اعتباري. فأنت خلفت علتك من جهة أنت معلول باعتبارك حادث مثلا، أنت لم توجد حادثا بل أنت أوجدت ماهية أخرى في المقام. نحن نقول أصل الكبرى ليش أنتم مسلمين فيها في المقام؟ شرط العلية شو شرط يكون الشيء علة لشيء؟ قوة القدرة. فإذا إذا كان أنا عندي قدرة لهذا الفعل أكون علة له، إذا ما عندي قدرة لهذا الفعل لا أكون علة له. هذا نظير الإشكال لشبهة الخامسة الأولى فرد مرة منتهي. شو كانت الإشكال؟ شو الإشكال الخامس؟ أنه لو كان الإنسان خالقا لأفعاله لجاز أن يخلق الأجسام. لو كان الإنسان خالقا لأفعاله لكان شو؟ لكان يجوز له أن يخلق الأجسام. لماذا؟ يقول ما هي علة قدراتك على إيجاد فعل من أفعالك؟ أنها أمور حادثة، أنها أمور لم تكن موكلة الوجود مثلا، لم تكن ثم كانت. هذا المقتضي لكونك مسلطا على إيجاد ماذا؟ على إيجاد الأفعال. أليس بعينه موجودا في الأجسام؟ ها؟ بلا موجود بعين، ليش مش موجود؟ كون الشيء ممكنا حادثا لم يكن ثم كان، هذا موجود بالأفعال والأجسام، بتنيت ماهيات ممكنة، ماهيات ماهيات ممكنة في المقام. فإذا أنت تقول أنا قادر على إيجاد أفعال نفسي، لماذا؟ لأنها أمور ممكنة حادثة. نقول لك هذا الذي صحح قدرتك على الأفعال فليكن مصححا لقدرتك على الأجسام. تقول له طيب فليصحح، يقول لك محال أن يكون الجسم موجدا للجسم، محال أن يوجد الجسم جسم. تقول له لماذا في المقام؟ عفوا في المقام. تقول لماذا أن الجسم يستحيل أن يكون الجسم؟ يقول لأنه هذه نفس النقطة، أنه لا يمكن أن يكون الشيء علة لذاته، لا يكون يمكن أن يكون الشيء علة لذاته في المقام. بعبارة استجيب لك شيء عبارة من تفتزاني يقول هك عبارته، يقول إنه لو كان قادر على إيجاد فعله لكان قادر على إيجاد كل ممكن من الأجسام والأعراض، لأن المصحح المقدورية هو الإمكان والحدوث، والمقدور هو إعطاء الوجود ولا التفاوت في شيء منها باعتراف الخصم في المقام. لا لسان تقول لهم لماذا أن الله قادر على إيجاد الأجسام؟ تفضل تفضل. فقل له لماذا أنت غير قادر على إيجاد الأجسام؟ هو في أعطى حال المادة كيف أجاب المادة بأنه امتناع الجسم لغيره باعتبار أنه أنت جسم لا يمكن لك أن توجد جسما على رأي المادة. لكن نحن نقول لماذا واحد يجد الجسم؟ باعتبار أنه بيعطى القدرة ولا يمكن، هو عندهم في استحالة ذاتية كأنه على أن الجسم يوجد جسما في المقام، مع أنه هذا أول الكلام. من قال بأنه يستحيل الجسم أن يوجد جسما؟ هذه استحالة عقلية في المقام. بل إذا كلمنات على القدرة على الفعل من الأفعال ماذا؟ أن يكون واحد لديه قدرة وطاقة على هذه على هذا الفعل. إذا الله تعالى أعطاك قدرة على إيجاد الجسم فيمكن لك إيجاده، وإلا فلا يمكن لك إيجاد جسم من الأجسام. شرح المقاصد الجزء الرابع 236. نقرأ العبارتين. قال الحدوث اعتباري، وهذا جوابا عن شبهة أخرى ذكرها قدماء الأشاعرة، وهي أن الفاعل يجب أن يخالف فعله في الجهة التي تعلق فعله وهو الحدوث، ونحن محدثون فلا يجوز أن نفعل الحدوث، يعني نفعل أفعال حادثة. وتقرير الجواب أن الفاعل لا يؤثر الحدوث، لأنه يعني الحدوث أمر اعتباري ليس بزائد على الذات، وإلا لازم التسلسل. لو كان الحدوث حادثا لصار كل حدوث بحتاج إلى حدوث، يعني لو كان حدوث موجود لصار كل حدوث ماذا يحتاج إلى حدوث آخر. وإنما يؤثر في الماهية بناء على أصالة الماهية، يعني وهي مغايرة له وامتناع الجسم لغيره.
شنو هي المغايرة له؟ الماهية
مغايرة له؟ مغايرة للإنسان، ماهية الأفعال مثل ماهية الأعراض، بس أن يفعل مقولة أن يفعل مشاكل ذلك، مغايرة للفاعل يعني. وأقول هذا جواب عن شبهة أخرى لهم، هي أن لو كنا فاعلين في الأحداث لصح منا إحداث الجسم لوجود العلة المصححة للتعلق وهي الحدوث. والجواب أن الجسم يمتنع صدوره عنها لا لأجل الحدوث حتى يلزم التعميم الامتناع، بل إنما امتنع صدوره عنا لأننا أجسام، والجسم لا يؤثر في الجسم كما مر. صفحة 183 نفس النقطة التي تقدمت أن الجسم لا يؤثر في الجسم عندهم. نقطة عندهم ماذا؟ أنه لا يمكن لك أن تؤثر في الجهة التي أنت محتاج فيها. إذا كنت أنت جسم كيف يمكن لك أن توجد جسم؟ نحن نقول الله أقدرني على إيجاد جسم آخر، شو المشكلة؟ على كل حال الشبهة السادسة هي لها علاقة بمثل نقد عند الأشاعرة على القول بالجبر. يقولون لو كنت أنت مثلا رسمت رسمة، أو مثلا كتبت بخط، تعرف مثلا هذا الخط ما أدري من كتبه لكنه خط جميل جدا، هذا الخط الجميل جدا مكتوب على اللوح، هل يمكن لك أن تكتب مثل هذه أول حرف؟ شو هذه أول كلمة تعرفها؟ من؟ هل يمكن لك أن تكتب مثلها؟ لا، يمكن نفسها اللي كتبها، يمكن لو يكتب مثلها أو لا ما يمكن له. لو كانت هذا فعلك لكان يمكن لك ماذا؟ أن تعيده، أن تفعل مثله. كثير من الأحيان تقول أنه هذا فعلي، عشان نقول هذا فعلك، فعلك هذا اصنعه مرة ثانية، هل يمكن لك ذلك؟ هل يمكن لك أن يكون فعلك الثاني مطابقا لفعلك الأول أو لا؟ ما لو كان فعلك، لو كان فعلك لكان يمكن لك أن تطابقه. مثل هذا يسوي وصل، بس تعمل أنت غدا يطلع معك طيب أول مرة، بيطلع معك طيب مرة ثانية؟ ما يصير بعد. ها؟ بس شيء صوت معك اليوم جيد. ما صعب جدا يعني أن تستطيع أن تأتي بالمماثلة. لو كنت أنت الذي أوجدت الفعل الأول كان يمكن لك أن تأتي بما يماثله، وتعذر المماثلة إلا على أن الأول أنت لست أنت من أتى بهذا الفعل الأول في المقام. ها؟ ما بقول لك كله إشكالات سخيفة الآن، صاعد شو سوي لك أنا؟ الماتن في المقام. طبعا الماتن يقول لهم هكذا، يقول لهم أنتم عندما أشكلتم هذا الإشكال تريدون أن تقول أنه لا يمكن لي أن آتي بالفعل المماثل مطلقا، أو في بعض الأحيان يمكن آتي بالفعل المماثل. إذا أردتم أن تقولوا لنا بأن لا أستطيع أن آتي بمثل فعلي مطلقا، هذا يخالف الوجدان. كثير من الأحيان نستطيع أن نأتي بماذا؟ بالفعل مثل فعلنا الأول كما هو الحال بالنسبة للشيء. وأخرى تقولون لا، في بعض الأحيان لا تستطيع أن تأتي بالمثل. أقول لك نعم، بعض الأحيان أنا لا أقدر أن آتي بمثل فعلي، لكن لا باعتبار قصور في طاقتي، بل باعتبار عدم إحاطتي بفعلي. بعض الأحيان يصدر مني فعل وأنا شو؟ عندي إحاطة بماذا فعلت، ولا لو كنت متذكرا لكل شيء فعلته لكنت أتيت بماذا؟ بنفسي، أتيت به بعيني في المقام. بعض الأحيان تصدر منك أمور غفلة، أو تصدر منك ضمن الفعل المركب يصدر منك بعض الأمور شو؟ سهوا وغفلة. وهذه اللي على جعلت الطعام طيب مثلا، ها؟ بيكون وقع منك هذا بالغلط يعني مثلا في المقام، صدرت بعض الأمور منك غفلة. عدم إحاطتك بالمركب هو الذي عذر عليك شو؟ أن تأتي بشو بمثله، لا أنه أنت غير قادر على الإتيان بذلك. أنا قادر لو كنت ماذا محيطا بالأول، فإن عدم إحاطة هي التي عذرت المماثلة. هذا معنى قول الماتن شو، وتعذر المماثلة في بعض الأفعال لا في كل الأفعال، في بعض الأفعال تعذر الإحاطة. أقول هذا جوابا عن شبهة أخرى وذكرها قدماؤهم، يعني قدماء الأشاعرة أو قدماء المجبرة، وهي أن لو كنا فاعلين لصح منا أن نفعل مثل فعل ما فعلناه أولا من كل جهة لوجود القدرة والعلم، والتالي باطل فالمقدم مثله. وبيان فعل التالي أننا لا نقدر على أن نكتب في الزمان الثاني مثل ما كتبناه في الزمان الأول من كل وجه، بل لا بد من تفاوت بينهما في وضع الحروف ومقاديرها. وتقرير الجواب أن بعض الأفعال تصدر عنا في الزمان الثاني مثل ما صدرت في الزمان الأول مثل كثير من الحركات والأفعال، وبعضها يتعذر علينا فيه ذلك لا لأنه ممتنع أنه مش قادرين، بل لعدم إحاطة كلية بما فعلناه أولا. وإلا كان عندنا إحاطة كلية بما فعلناه أولا ما تعذر، فإن مقادير الحروف إذا لم نضبطها لم يصدر عنا مثلها إلا على سبيل الاتفاق. إيش العلاقة يعني سهل؟ نعم شو بدك تقول؟
إذا لم نضبطها لم يصدر عنها.
نعم.
فش يقول إن مقادير الحروف.
إذا لم نضبطها.
حروف إيش يعني؟
هذه الحروف عم نكتبها. أنا أكتب أنا ما ضبط مقداره قديش هو طوله وعرضه وشكل ذلك في المصان. ولا نسبة في الخيرية بين أفعالنا وفعل الله سبحانه وتعالى. هذه الشبهة السابعة. لا. هذه آخر الشبهات. لا مش آخر الشبهات هذه. بعدين. سأنا والله العظيم. على كل حال إيش رقمها هذه كانت شبهة؟
السابعة.
سابعة هذه بل السابعة، ثمانية والأخيرة قرآنية، التاسعة سيرة قرآنية. شبهة السابعة في المقام هي عبارة عن هكذا. أنه أنتم تقولون بأنه هذا أفعالكم، هذه ماذا أفعالكم، من أفعالكم ماذا الإيمان، يعني أنت تقول بأن الإيمان فعلك، والله تعالى بفعله ماذا الخنزير، إن شاء الله خلق الخنزير، وأنت فعلك ماذا الإيمان، فلو كان الإيمان فعلك لكان فعلك أفضل من فعل الله سبحانه وتعالى، فأن الإيمان أفضل من الخنزير. فجواب الشرح أعجب من السؤال، واقع تقرير الشرح للجواب أعجب من السؤال. واضح ما هو السؤال؟ أنتم تقولون بأنكم مختارون بأفعالكم، يعني أنتم تفعلون هذه الأفعال، لو كان هذا الفعل فعلك لكنت شو؟ لكانت بعض أفعالك خير وأفضل من أفعال الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على أنه شو؟ أن هذه الأفعال ليست فعلا لك. طبعا بناء على ما تقدم معنا نحن أسمي بحث الأمر بين أمرين، وقلنا بأن أفعال الإنسان كلها بإذن الله تعالى، فممكن واحد أنه كله بإذن الله تعالى فكله منسوب لله سبحانه وتعالى، فلا نسبة للخيرية بين فعلنا وفعل الله تعالى باعتبار أنه هذا تنسب إلى الله تعالى أفعالنا، أفعال الخير طبعا مو أفعال السوء. بس بغض النظر الشارح أراد أن يقرر الجواب، فيقول الشارح هكذا، يقول أنتم عندما تقولون الإيمان خير من الخنزير شو تقصد؟ شو تقصد؟ هل تريد أن الإيمان خير من الخنزير في الدنيا أو في الآخرة يوم القيامة؟ إن قلت أن الإيمان خير من الخنزير في الدنيا فأقول لك أي خير في الإيمان؟ صلاة وصوم وحاجة وتكلة أتلك كل النهار، أين الخير في الإيمان؟ شكلت الإيمان مؤمنين منعمين في الدنيا يعني؟ ها؟ هل رأيت المؤمنين منعمين في الدنيا؟ فإن الإيمان في الدنيا ليس إلا فلنقول مثلا مش نعبر شر مثلا، لكنه بلحاظ الدنيا شر، بلحاظ الدنيا شو ها تعب ووصب وتعب، وما نأخذ بلا ما نقول كلمة شر، نقول تعب وهلاك ونفقة أموال وإيثار نفس وكل شيء على نفسك في المقام وتتحمل، هذا إيمان في الدنيا. أي خير للإيمان في الدنيا؟ فإذا كان الإيمان له خير في الدنيا فالخنزير أفضل منه لإيمانك بلحاظ الدنيا، فالخنزير بلحاظ الدنيا ايش افضله؟ افضل من ايمانك، باعتبار ان ايمانك لا ياتي لك الا بالتعب. الخنزير شو سوى لك؟ اذاك الخنزير ما اذاك ايمانك اتعبك اكثر من الخنزير. بلحاظ الاخره بلحاظ الآخرة الإيمان، نعم ممكن واحد أن يقول أن الإيمان ثواب وعقاب ومشاكل ذلك، أقول لك الثواب والعقاب فعل الله مو فعل إيمانك. فبلحاظ الآخرة الإيمان أفضل من الخنزير، لكن الإيمان مو بذاته، الإيمان بلحاظ شو ما يترتب عليه من ثواب وعقاب. بلحاظ الدنيا، بلحاظ الدنيا أصلا الإيمان لا خير فيه، تعب على الحج، شو تصلي وتصوم وبكرة جاي الصيام، نسأل الله العظيم شغلي في الصيف
استحقاق المجد
إن لله وإن إليه راجعون. نعم
زين، هذا الثواب والعقاب مو من فعل الإنسان، مو من فعل الإيمان،
بالفعل الله تعالى مترتب على الإيمان، فعل الله تعالى في صار
تجسم الأعمال، يعني
بجلس مع فعل الله تعالى بالنتيجة، مش نفس أن يثيبك الله سبحانه وتعالى مو فعله ولا فعلك، إثابة ولا عقاب، فعل إثابة بفعل الله تعالى. فالذي هو أفضل من الخنزير فعل الله، فصارت الخيرية بين فعلين من أفعال الله تعالى. شو بيصير معنى قول الماتن ولا نسبة في الخيرية؟ أنه أصلا ما في خير بأفعالك، يعني مش أنه هذا خير وذاك خير، لكن لا يصح لك المقايسة بينهما. بيصير معنى العبارة شو؟ لا نسبة في الخيرية، أنه أصلا فعل الإنسان لا خير فيه، فأن الإيمان في الدنيا لا خير فيه، وفي الآخرة الخير بلحاظ فعل الله تعالى بفعل الإنسان، فصار الخنزير على كل حال أفضل من فعلك، لأنه بلحاظ الآخرة ليس لك فعل، وبلحاظ الدنيا الإيمان الخنزير أفضل من فعلك في المقام. هذا حاصل جواب من الشارع. نحن نقول لو سلمنا إسما قالوا بأنه الإيمان ليس له أي خير في الدنيا، وإلا من أعرض عن ذكري فإنه له معيشة ضمقة، هذا يدل على أنه هذا الضيق والحرج وما أدري شو المقام والانبساط والانشراح، هذا مو فائدة للإيمان في الدنيا، مو خير، يعني هي بس هي تعب، يعني كانت الإيمان في الدنيا واقعا مو هذه الراحة النفسية والهدوء النفسي، هذا مو إنه مو ثمرات دنيوية للإيمان، يعني بس تعب الإيمان. ها لو سلمنا، طيب لو سلمنا أن الإيمان بس تعب، لو سلمنا أن الإيمان فقط تعب، ليش أفعال الإنسان مختصة بالإيمان؟ يا أخي برج بيتزا المائل مو فعل الإنسان، هذا أفضل من الخنزير يا أخي بحسب الظاهر أقولها. يا أخي هذه المكانات والآلات التلجؤس وفي المقام الطيارات وأدري شو فعل الإنسان، طب مو بحسب الظاهر أقولها أفضل من الخنزير، مو ما أدري فعلا بحسب منافع الدنيوي ما أفضل الخنزير. إذا خيروا أمة من الأمم، إما نعطيكم خنزير، إما بشيلوا خنزير من عندكم، أو شيلوا الطيارات من عندكم، شو يشيلوا يعني؟ يشيلوا الطيارة، يفضلوا الطيارة أو يفضلوا الخنزير؟
يشيلوا يعني يشيلوا يعني
يختارون الطيارة، لكن هذا أنفع لهم من ترك الخنزير في المقام. دعوة أنه أفعال الإنسان ليس خيرا فيها مو صحيح، لا أفعال الإنسان فيها خير وفيها خير وأفضل بحسب المنافع الدنيوية من الخنزير. نحن نعتقد تبعا لبعضهم أيضا أنه عندما قال الماتن لا نسبة في الخيرية بين فعل وفعله تعالى، إشارة نقطة أخرى أنه لا يحق لك المقايسة بين فعل الله تعالى وفعل الإنسان. أنت أنت بحق لك القايس بين فعلان، مثلا تقول مثلا أيهما أفضل، أيهما أكبر مثلا، هل الشجرة أطول أم اللحم أطيب؟ شو العلاقة ببعض؟ لابد أن يكون شيء في مورد واحد. أتأتي أنت بفعل وأنا آتي بفعل لشيء واحد، حينئذ نقايس، يعني أنا يكون غرضي من هذا الفعل شو؟ مثلا أنا غرضي من اختراع هذا الدواء شفاء من مرض كذا، وأنت يكون غرضك شفاء مرض آخر، هل يمكن لك أن تقول بأن دوائي أفضل من دوائك؟
لا.
ليش تقول دوائي؟ شو العلاقة؟ أنا دوائي في مكان ودوائك في مكان آخر. لكن إذا كان الغرض من فعلنا اثنيناتنا مع بعضنا البعض اثنيناتنا وصلنا نتيجة واحدة، هنا يمكن لك أن تقول ماذا؟ هو يمكن لك أن تقيس بالخيرية، تقول أنه فعلك أفضل من فعلي أو فعلي أفضل من فعلك، أو نحن متساويان بالخيرية. النسبة في الخيرية تكون بأي ملاحظة؟ إذا كان في تحت سياق واحد والإيجاد غرض واحد. الله عندما خلق الخنزير من قرأ أنه غايته هي نفس غايتك من الإيمان، غاية الإيمان شيء وغاية الخنزير شو؟ شيء آخر، فلا نسبة لا مقايسة بينهما، لا يمكن لك أن تقايس بين فعل الإنسان وفعل الله تعالى، لأن فعل الإنسان في مكان. نعم إذا الإنسان أحب مثل ما يقال الآن أنه إيجاد الحيتان في البحار وكذا وما أدري شو لتوازن الطبيعة، إذا حب الإنسان أن يخلق موجودات لكي يجعل موازن بالطبيعة، فلنسأل حينئذ أيهما أفضل، هل خلق الله تعالى أو خلق الإنسان؟ فهو ممكن لنا أن نسأل. أما إذا لم يكن فعل الإنسان بنفس الغرض لتأدية نفس الغرض الذي أجل فعل الله تعالى يمكن لك أن شو أن تقايس بينهما في المقام. طيب فكرة؟ شوفوا العبارة. قال ولا نسبة في الخيرية بين فعلنا وفعل الله تعالى. أصلا ظاهر العبارة هو هذا. لا نسبة. أنا ما ممكن لك المقايسة. أقول هذا جوابا عن شبهة أخرى لهم. قالوا لو كان العبد فاعل للإيمان لكان بعض أفعال العبد خيرا من فعل الله تعالى، لأن الإيمان خير من القرد والخنازير، وبالتالي باطل في الإجماع فالمقدم مثله. والجواب أن النسبة الخيرية هنا منتفية، لأنكم إن عليتم بأن الإيمان خير أنه أنفع يعني في الدنيا فليس كذلك، لأن الإيمان إنما هو فعل شاق مضر على البدن ليس فيه خير عاجل. والله فيه خير عاجل يا أخي. وأن عليتم به أنه خير لما فيه من استحقاق المدح والثواب به بخلاف القردة والخنازير، فحينئذ لا يكون الإيمان خيرا بنفسه، وإنما الخير هو ما يؤدي إليه الإيمان من فعل الله تعالى بالعبد هو المدح والثواب، وحينئذ يكون المدح والثواب خيرا وأنفع للعبد من القردة والخنازير، لكن ذلك من فعل الله تعالى. واعلم أن هذه الشبهة ركيكة جدا، وإنما أوردها المصنف رحمه الله هنا لأن بعض الثانوية يعني أهل المجوس أورد هذه الشبهة على ضرار بن عمرو فأذعن لها والتزم بالجبر لعشتها. الشبهة الثامنة والأخيرة من شبهة العقلية في المقام هي أنه لو كان الإيمان فعل الإنسان، لو كان الإيمان من فعل الإنسان لما شكر الله، يعني من المقدمات البديهية الضرورية الوجدانية أنه يجب عليك أو يستحب لك أن تشكر الله تعالى على نعمة الإيمان، مش هيك؟ مستحب لك أو يجب عليك ماذا؟ أن تشكر الله تعالى، شكر الله تعالى على شو؟ على فعل، على فعل الإيمان. مع أنه لو كان الإيمان من فعلك لماذا تشكر الله تعالى؟ تشكر على إيش؟ وفقك لإيش؟ على فعلي هذا بالنتيجة؟ هذا فعلي أنا، ليش أشكرك أنا؟ لو كان الإيمان من فعل الإنسان لما كان هناك حسن في شكر الله تعالى على فعل، على فعل الإيمان. وكيف يمكن واحد أنه أفعل أنا الفعل وأشكرك؟ أقول لك شكرا لأنك جبت لي شاي يوم الظهر يعني؟ بل أنا ما جبت الشاي. لا أشكرك على فعل أنا فعلته، لا أشكر الآخرين على فعلي في المقام. الماتن ماذا أجاب عن هذا؟ قال الشكر ليس على ذات الإيمان، بل الشكر على إيش؟ على مقدمات الإيمان. أن الله تعالى وفقك لهذه المقدمات، مقدمات الإيمان. طبعا واحد نحن بناء على ما ذكرنا لا الشكر على نفس الإيمان باعتبار أن نفس الإيمان كان بإذن الله سبحانه وتعالى في المقام. بس يعجبني ننقل بس عبارة لطيفة، هذه القصة حصلت بين بشر وهذا شو اسمه في المقام. ذكرنا مرة سابقا بشر مجبرة، كان بشر، بشر من المجبر هذا الذي قال حمار بشر أفضل أعقل من بشر. حقي أنه كان يوما في مجلس وعنده أصحابه ومعه مجبر يسألهم ويقول أنتم تحمدون الله على إيمانكم، وهم يقولون نعم، فيقول لهم فكأنه يجب أن يحمد على ما لم يفعل وقد ذم ذلك في كتابه، فيقول له إنما ذم من أحب أن يحمد على ما لم يفعل وممن لم يعن عليه ولم يدع إليه وهو يشغب. إذ أقبل ثمامة بن أشرف، هذا بشو بده يرد على هذا، هذا شو ثمامة بن أشرف بده يرد على المجبر يعني. فقال لبشر المجبر قد سألت القوم وأجابوك وهذا أبو معن فاسأله عن المسألة. فقال له لك ما حلي هذا؟ قال له هل يجب عليك أن تحمد الله على الإيمان أو لا؟ هو ليش كان عم يقول له نعم لابد أن نحمد الله على الإيمان، فكان يشكى عليهم شو يقول لهم؟ لماذا تحمدون الله تعالى على شو؟ على شيء لم يفعل أنتم فعلتموه. هذا شو قال له؟ هذا أجا قال له هل يجب عليك أن تحمد الله على الإيمان؟ قال لا، بل هو يحمدني عليه. هذا أنكر لأنه أمرني به ففعلته، وأنا أحمده على الأمر به والتقوية عليه والدعاء إليه، فانقطع المجبر. شو دلوا على المجبر؟ فشو قال له بشر لهذا؟ قال له شنعت فسهلت، لأنه جبت حتى بعيدا يعني أنه تخلصت من الوجدانيات، يعني تركت الوجدانيات شنعت كلام شنيع هذا، فصارت شو التخلص من الشبهة ماذا؟ سهل، لأنك أنت لم تلتزم بشيئا، مثل واحد متحلل من المقدمات سهل جدا، بس واحد يتحلل شو يسوي؟ يجاوب عن كل الإشكالات يعني. تقول له يلزم من ذلك عدم عصمة الأنبياء، يقول أصلا الأنبياء من قال أنهم معصومين؟ أيوة تحت الموضوع وصارت يعني شنعت فسهلت. هذه بالأمال المرتضى الجزء الأول 186 معروف بغرر الفوائد وضرر القلائد. هذا جواب عن شبهة أخرى لهم، قالوا لو كان العبد فاعل للإيمان لما وجب علينا شكر الله تعالى عليه، وبالتالي باطل بالإجماع المقدم مثله وشرطية ظاهرة، فإنه لا يحسن منا شكر غيرنا على فعلنا. والجواب أن الشكر ليس على فعل الإيمان، بل على مقدماته من تعريفنا إياه وتمكيننا منه وحضور أسبابه والإقدار على شرائطه. قال بعد ذلك: والسماع متأول ومعارض بمثله، والترجيح معنا. إذا واحد يتتبع كلمات الأشاعرة بلحاظ الجبر في القرآن الكريم، في الآيات المستشهد فيها في القرآن الكريم، يمكن أن يقسمها على طوائف خمسة. الآيات التي تدل على أن كل شيء هو خلق الله سبحانه وتعالى، أن كل شيء مخلوق لله سبحانه وتعالى، إما بتعابير عامة مثل الله خالق كل شيء، أو بتعابير خاصة والله خلقكم وما تعملون. القسم آخر من الآيات، طائفة أخرى من الآيات، تدل على أن كل شيء بإرادة الله تعالى ومشيئته، ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. القسم الثالث ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى كل شيء شو بعلمه، إن من شيء لعدنا خزائنه أو ما شاكل ذلك، يعلم كل شيء ما في الأرض والبحر وما أدرش في المقام، علمه الأزلي في المقام مثل ما قدم معنا سابقا. وأيضا القسم الرابع من الآيات الدالة على أن الهداية والضلال بيد الله سبحانه وتعالى، أضله الله على علم يهدي الله تعالى يشرح صدره، آيات الهداية والضلال. والقسم الخامس من الآيات هي الآيات اللي فيها القضاء والقدر، ورد فيها أن كل شيء خلقناه بقدر وما شاكل ذلك. نحن بالنسبة للآيات الدالة على العلم والإرادة تقدم معنا الحديث عنها في المسألة السابقة إذا تذكروا، عندما قلنا بأن الإرادة تكوينية وتشريعية، وإرادة حتم وإرادة عزم، وقلنا أن العلم كاشف وليس مؤثرا، تقدمت معنا الآيات الإرادة والعلم. بحث الهداية والقضاء والقدر يأتيان معنا في المسألتين اللاحقتين، الهداية والعلم، الهداية والقضاء والقدر. فيأتي معنا إن شاء الله تعالى بالمسألة الثامنة القضاء والقدر، والمسألة التاسعة مسألة الهداية والضلال، ما معنى القضاء والقدر وما معنى الهداية والضلال. بيبقى عندنا أي طائفة من الآيات هنا؟ هي آيات الخلق، أن كل شيء مخلوق لله سبحانه وتعالى. هذه الآيات كل شيء مخلوق لله سبحانه وتعالى، علماءنا منذ القدم أجابوا عنا بجواب لطيف، أن واحد لو استقرأ كل الآيات تحكي أن الله خالق كل شيء، إنما يجدها ناظرة ليس أنه كل شيء كل شيء في الكون حتى فعل الإنسان، إنما هي ناظرة إلى خلق كل شيء ينتفع به الإنسان. أنت ليش تذهب لتشكر المنعم؟ أو تذهب إلى تخترع إله جديد لتشكره بدعوى أن هناك نعما قد أنعمها عليك؟ فالله تعالى في مقام الرد على اختراع المنعمين جد شيء يقول لهم الله خالق كل شيء، يعني الله خالق كل ما تتنعمون به هو خلق الله سبحانه وتعالى، لا خلق هذه الأصنام، لا خلق هذه الأصنام في المقام. ها؟ مش طيارات اللي خلقوا شيء بالطيارة، اللي ركبوها للطيارة ما خلقوها، اللي خلقوا طيارة
ما خلقوها.
إذا بمعنى أوجدوا طيارة ركبوها، إيه؟ بمعنى التركيب، مو بمعنى الإيجاد من العدم يعني.
في قطاع ممكن يقال أوجدوه
من العدم،
اختراع وليس
إيجاد، بس اخترعوها قصدي بس أنه اخترعوها من العدم، يعني لم تكن موجودة ثم وجدت، ولا كل موادها موجودة يعني. أنا استنوا كبدؤون. فإذا على كل حال بغض النظر، هل أنه من لطائف يعني واحد ينبغي أن يتأمل، شوف قديش ذهن الإنسان محدود، بكل مصنوعاته لابد أن يتشبه بشيء من خلق الله تعالى. بأي مصنوع يصنع طائرة، كيف ما يكون شكلها الطائرة لابد أن تشبه شو؟ شيء موجود عند الله تعالى، مخلوق مخلوقات الله تعالى. ما ممكن إذا عنده إبداع، ما عنده قدرة على الإبداع. حتى بالأفلام اللي هي العلاقة بشو بالهذا الخيال العلمي، بس بدي يصور بعض الصور لابد أن يكون شو؟
منتزع.
إيه منتزع من كذا، من صور متعددة من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. ما أنت عندك قدرة تخلق صورة جديدة، ولا بتركب صور على بعضها البعض فقط؟ فيك تخترع صورة جديدة ما موجودة؟ هلا قديش بيصوروا لك أنه في هناك كائنات فضائية كلهم بده يكون عندهم إجرين أو عندهم يدين، أو بده يصوروا عنده أربع رجلين، أو عنده عين واحد، أو عين بالخالب، بده يصوروا له شو؟ هذه النكت موجودة، أذن كذا، شم ما أدري شو، بده يكون في شيء في المقام. ها؟ لا أنا مقصودي أنه ما عنده قدرة الإنسان أن يخترع صورة جديدة. ما عنده قدرة. ما عنده قدرة عجيبة هذه، ما تلاحظها؟ يعني هذه الهليكوبتر مو هي بحشرة يقول انه كانت شكلها هليكوبتر؟ انت في حشرة على هذا الشكل، الطائرة مو على شكل الطيور؟
سميها يسوع تلاهم.
ها؟
الحسنة من
الاسم. تمام هل قلتوا أنتم؟ قالوا هنا ساس أخذوها من هذا الاسم في المقام.
في وفاة على العقل.
عجيب أن الإنسان ما عنده قدرة إبداع صورة جديدة، هذا ملفت للنظر. تحضر شو ما تشاهد أفلامهم وكذا ما أدري شو دائما شو على الصور المأنو خلص بالنتيجة صور مخلوقة في المقام. حتى بده يصوروا الملك، بده يصوروا الله، بده يصوروا شو على صورته، ما في مجال، ما عنده مجال. حتى إذا واحد كان مأنوس أكثر من عيونه الخضر يصور الله تاعه عشو عيون خضراء، وإذا كان مأنوس بأن الله بأنه بالعيون المشروحة يكون، شفت أنت بصين المسيح عيسى بن مريم هذا بعيونه
حتى
سبحان الله ما ممكن بدي يصوروا هذا، بدي يصوروا بالصورة المأنوسة في المقام. على كل حال هيدا أن الله تعالى خالق كل شيء في مقام الرد فقط على من يدعي أن هناك مخلوقات لله تعالى غير الله. أما بناء على ما قلناه في المقام أنه كل شيء مخلوق بإذن الله تعالى فالأمر سهل، لأنه كل شيء يرجع إلى الله سبحانه وتعالى باعتبار إذنه وفي خلقه سبحانه وتعالى له. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه لو سلمنا أن هذه الآية تدل على الجبر، افترض أن واحد يقول أن هذه الآيات دلت على شو؟ آيات الخلق، أن الله خالق كل شيء تدل على الجبر، سلمنا في المقام. لكن من قال أنه تدل على الجبر الأشعر؟ إذا هذه الآيات تدل على جبر، جبر مين الدل؟ جبر جان بن صفوان. هذه كثير مهمة. مو فقط نحن الذين افترض أن نؤول القرآن، حتى الأشاعرة مضطرين لتأويل القرآن. عندما تقول الله خالق كل شيء، طب أنا لي الكسب أو لا؟ ما الآية ما قالت أنه لك الكسب. قالت آية ماذا قالت؟ خلقك وما تعمل. يعني كما أنه خلقك خلق شو ما تعمل. هذا قول مين؟ جهنم بن صفوان، مو قول الأشاعرة. تفهمت النقطة؟ مو قول أهل الكسب هذا. فالأهل الكتب حتى يقولوا بأن هذه الآية تدل على مطلوب يحتاجون إلى شو؟ إلى توجيه. فكرة دوسر
جهام صفوان يقول أن العالم لم يأتي
أنه كيف الله تعالى خلق لهم بشرتك، خلق أفعالك
إيه،
كما أن لهم بشرتك ليس من خلقك ليس من فعلك، فكذلك شو أفعالك. الشاعر حاول يقول ماذا؟ بأن هناك كسب، مش هيك؟ في المطلق هذا الكسب غير ظاهر القرآن، يحتاج إلى شو؟ تحميل وتأويل من الأقل. فلو يقول بأن القرآن ظاهر بأن كل شيء خلق الله تعالى مثل بالظاهر، ويقول لا تأويل للقرآن، لابد أن يحمل على قول على مين؟ جهم صفوان. والحمد لله في إجماع المسلمين على أن جهم صفوان غير كذاب. لأن فيش واحد يؤمن بأن جهم صفوان إنسان آدمي، يعني حتى الخوارج يعني يقولون جهم جهمي ملعون، يقولون هكذا يعني. كل العالم تكره جهم صفوان، يعني حتى هؤلاء اللي يقولوا لا مجاز في القرآن بيكرهوا جهم الصفوان. كلهم يكرهوا جهم الصفوان. على كل حال هذه بالآية وخلقكم ما تعملون مبينة في محله، أنه ما تعملون من أصنام، أتعبدون ما تلحتون، والله خلقكم وما تلحتون، يعني ما تعملون من نحت يعني في المقام. على كل حال ماتن أجاب عنها والسمع متأول، هذه العبارة معنى قولي والسمع متأولون. ثم بعد ذلك قال ومعارض بمثله والترجيح معنا. فإذا الآيات التي استشهدتم بها على أن القرآن يدل على الجبر معارض بمثلها في المقام، والترجيح ماذا؟ معنا نحن الإمامية في المقام. فيأتي إن شاء الله تعالى غدا التعرض للآيات من عندنا، باعتبار أن المادة قسمها على أداش؟ عشر طوائف في المقام، طبعا في كتب أخرى تقسمها على 16 طائفة أو أكثر في المقام. سوف يأتي إن شاء الله تعالى بيان بعض المنكات غدا الحمد لله، فعن الله والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على
بكرة إذا وكفت الأسامة.